يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة، وذكرنا أن في هذه المسألة مطالب، وصل الكلام إلى المطلب الخامس، وهو هل أن المانعية تشمل المحمول أم لا تشمل؟ فلو حمل في جيبه ما لا يؤكل لحمه أو قبض بيده جلد السكين أو جلد الساعة وكان مما لا يؤكل لحمه، فهل يشمله الموثق وهو موثق بن بكير: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في شعره وجلده ووبره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ذكر سيد المستمساك قدس سره بأن في ظاهرة في الظرفية، ولا تصدق الظرفية في المحمول، فلا يقال لمن صلى وبيده جلد السكين أو الساعة أو في جيبه جلد ما لا يؤكل أنه صلى فيما لا يؤكل، فإن الظرفية لا تصدق بلحاظ المحمول لا على نحو الظرفية الحقيقية وهو واضح، ولا على نحو الظرفية مجازية أيضا. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 173 من المجلد 12 من موسوعته قال بالشمول، وقال بأن الصلاة المقترنة بما لا يحل أكله سواء كان ملبوسا أو محمولا لا تصح، وسواء كان قليلا أو كثيرا لا تصح الصلاة، وذلك لأن الظاهر من التعبير بفي المصاحبة للظرفية، فكأنه قال إن الصلاة المصاحبة لما لا يؤكل لحمه فاسدة، سواء تصورنا ظرفية ما لا يؤكل لحمه للصلاة أم لم نتصور، فإن التعبير وإن كان بفي الصلاة في إلا أن مفاد هذا التعبير هو شنو؟ المصاحبة للظرفية. والشاهد على ذلك شمول المانعية للروث والبول والألبان، مع أنه لا يتصور ظرفية البول أو اللبن أو الروث للصلاة، ومع ذلك قال الإمام إن الصلاة في الروث والبول واللبن فاسدة. فهذه قرينة على أن المراد بفي المصاحبة وليس الظرفية. بارك الله فيك يا شيخ إحسان. ولكن يلاحظ على ما أفيد، أولا إنه لا قرينة على حمل في على المصاحبة، ومجرد ذكر البول والروث واللبان غايته شنو؟ تعميم الظرفية للظرفية الحقيقية والمجازية، بحيث يكون المراد جامع الظرفية، لأن المدعى استعمال فيه في شنو؟ في الظرفية الحقيقية والظرفية المجازية، كي يشكل على ذلك بأنه استعمال لللفظ في أكثر من معناه، وإنما المدعى استعمال فيه في الجامع، جامع الظرفية الأعم من أن يكون مصداقه ظرفية حقيقية أو ظرفية مجازية. وثانيا ما أشكل به سيد المستمسك قدس سره حيث قال لو كان المراد بفي مطلق المصاحبة لبطلت الصلاة في المخازن والسفن الحاملة لما لا يؤكل لحمه، والمكان المفروش بما لا يؤكل لحمه، فلو صلى على فراش مما لا يؤكل لحمه، أي كان المكان جلد ما لا يؤكل لحمه، فهل تلتزمون ببطلان الصلاة لأن صلاته مصاحبة لما لا يؤكل لحمه؟ وأنتم لا تلتزمون بذلك أبدا، مما يعني أن المقصود بفي شنو؟ الظرفية، وليس المقصود بها مطلق المصاحبة. لكن سيدنا قدس سره أجاب عن إشكال المستمساك قال وقد يقال، تعريض بسيد فقهاء عصره سيد محسن، وقد يقال بامتناع الحمل على مطلق المصاحبة، وإلا لزم المنع عن الصلاة في محل فيه ما لا يؤكل لحمه، مثل المخازن والسفن الحاملة لها أو المكان المفروش بها. ليش؟ لصدق المصاحبة حينئذ قطعا، مع أنه مما لا يمكن الالتزام به. وجوابه ظاهر، يقول يا ما تفكر يعني احنا وجوابه ظاهر. شنو الجواب؟ إذ المراد بالمصاحبة بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع المعية والاقتران بين الصلاة بما هي صلاة مع أجزاء ما لا يؤكل. فإذا قيل لا تصلي فيما لا يؤكل، فمعناه لا تصلي مصاحبا لما لا يؤكل، والمقصود بالمصاحبة ما يكون مقترنا بالصلاة نفسها من حيث هي صلاة، وأما المكان والزمان ومثلا الأشياء الموجودة في المكان فليست مصاحبة للصلاة بما هي صلاة، وإنما هي مقارنة للمصلي نفسه، صلى أم لم يصلي. فالمكلف لا محالة سيكون في زمان ومكان وسيكون معه أشياء أو لا يكون، فإن هذه ملابسات لجسم المصلي وليست مصاحبات لشنو؟ للصلاة بما هي صلاة. التفت يا شيخ إحسان، مو هيجي، فهي أجنبية عن هذه المصاحبة المستفادة من الموثق. فالمراد بالمصاحبة مصاحبة خاصة كما لا يخفى. يلا جاوب يا شيخ حسان، هذا الخائي وهذا الحكيم، ما شو تقول؟ هذا علم وهذا علم، إن أيت هذا فأنت علم، إن أيت هذا فأنت علم، الله علم النتيجة. يلا
يعني الآن إذا كان مجرد المصاحبة، فالآن لو صلى،
بسم الله الرحمن الرحيم،
لو صلى على جلد الخنزير مثلا الجاف، هذا ما يجب الإشكال فيه؟
هذا إشكال سيد محسن، تكرر، قاعد تكرر الإشكال، كلامنا حل المطلب بنكتة. لا، الثوب هو الذي يقترن بالصلاة بما هي صلاة، الثوب يقترن بالصلاة بما هي صلاة. يقدر ليس الكلام في أنه يقدر يصلي بدونه، هو ساتر العورة هم يدخل داخل الطين وستر عليه، الكلام على أنه لو صلى فيه لكان مصاحبا للصلاة بما هي صلاة، سيقدر يصلي بدونه، هو ما يخالف، قدره وعدمها شيء اخر.
اذا كان في جيبه ما لا يكل لحمه، هذا هو واضح محمول بعد، بس على تفسيره
مصاحب، يقول
مصاحب،
هذا مصاحب للصلاه، انه يتحرك بحركه الصلاه، قوم يقعد،
بس يعني هذا
مثلا نمسك سكين، كل ما قام ماسك، قام قاعد ماسك،
هذا مصاحب لجسمه مو للصلاه، حتى لو ما يصلي هو مصاحب له بعد بالنتيجه، تعريفه
لكن يتحرك بتحرك الصلاه،
وتعريفه الان بحيث انه صلى او ما
مالي
صاحب له، على كل حال ما يرتبط بالصلاه.
من على المصاحبه، ما هو المخصص لهذه المصاحبه؟
اي مصاحبه؟ ويقول مناسبه الحكم الموضوع، يا شيخ علي نسيت، وقاعد يقول مقتضى مناسبه الحكم للموضوع اختصاص المانعيه بالمصاحبه الخاصه. استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. حتى لو كان هناك موجود وأنا واقف هنا. أحسنت يا شيخ علي. شيخ حسان يقول هو قال، أنا ما أدري هو قال، يقول
أنا على
خوب. ويلاحظ عليه، على كلام السيد الخوي، مضافا لعدم تصورنا ما معنى كون الأمور مقارنة للصلاة من شنو؟ حيث هي صلاة، وإنما هي مقارنة لها من حيث كونها حركة وفعل من أفعال هذا الجسم، وليست مقارنة لها من حيث أنها صلاة، فسواء تحرك بحركة الصلاة أم بحركة أخرى فإن هذه الأمور مقارنة له، فمن حمل في جيبه ساعة فقام وقعد وفعل رياضتين أو صلاتين أو نام أو فإنه مصاحب له. فما معنى أنها مصاحبة للصلاة من حيث هي صلاة؟ فإن الصلاة عنوان اعتباري وليس عنوانا خارجيا، فإن هذه الحركات إن صدرت بقصد القربة اعتبرت صلاة وإلا، وبالتالي فبما أن عنوان الصلاة اعتباري أيضا أن نرى شيئا مقارنا للصلاة أو غير مقارن لها من حيث أنه صلاة يبتني على الاعتبار لا على الحقيقة والواقع، وإلا هذه الأمور من حيث الحقيقة والواقع ليست مقارنة للصلاة. بما هي شنو؟ بما هي صلاة. مضافا لذلك نقول بأنه بلي ما هو المراد بالمصاحبة؟ إن أريد بها الملاصقة، أن يكون ملتصقا ببدنه، كما أشار لذلك الشيخ محمد رضا آل ياسين في تعليقته على العروة، لم تشمل المحمول، فإن المحمول ليس شنو ملاصقا لبدنه، مع أن السيد يريد بالمصاحبة ما يشمل المحمول. نعم
ملاصق
لثوبه، خليته في يدي يقول يشمله، خليته في جيبي ملاصق لثوبي، خلاه في جيبه يصير ملاصق له، ليس ملاصقا له، وإن كان يتحرك بحركة الثوب كأنه ليس ملاصقا، ها لازم يعني لازم يلزقه في الثوب، هذا شيء آخر، لازم يلزقه، هذه مسألة ثانية. أما أنه الآن أنا حملت في جيبي ساعة، ساعة هي تتحرك مو ملاصقة للثوب، تتحرك بحركة الثوب، شو تقولوا في هذا؟ هذا ملاصق أو مو ملاصق؟
ملامسة.
يعني شنو ملامسة؟ أحضريه فيلتزم، فيلتزم السيد بمطلق الملامسة، يعني مسكت سكين، الله أكبر، وأنه قاعد ماسك السكين وجلدها مما لا شنو؟ مما لا يؤكل لحمة، تبطل الصلاة لأنه ملامس؟ احجوا معه رجعنا، مو مراد بفي مطلق المصاحبة، عدم كلام، المراد بفي مطلق المصاحبة. المصاحبة هل يراد بها الملاصقة كما خصها البعض بالمصاحب اللاصق، فلا تشمل مطلق المحمول، وياك تشمل بعض المحمول لا تشمل شنو مطلق المحمول. وإن أريد بالمصاحبة ما يحتك بالجسم المصلي حين الصلاة، فحينئذ يقال هل المانع ما كان مصاحبا لتمام أجزاء الصلاة بحيث يحتك بجسم المصلي في تمام الأجزاء، أو يكفي فيه أن يحتك بجسمه ولو في البعض؟ فإن كان مراد سيدنا قدس سره أن المصاحب ما يحتك بالجسم في تمام الأجزاء لم يشمل الموانع المفارقة الطارئة، كما لو وقع عليه شعر، شعر ما لا يؤكل لحمه أثناء الفاتحة مثلا، أو وقع عليه شعر ما لا يؤكل لحمه أثناء السجود لكنه بعد السجود يرفعه عن نفسه، فإن هذا شنو طارئ، في حينئذ لا بد أن نلتزم بعدم مانعيته، والحال بأن السيد كلامه مطلق. وإذا كان المقصود ما صاحب الجسم ولو في بعض الأجزاء شمل السجود على ما لا يؤكل لحمه، فإنه لو سجد على ما لا يؤكل لحمه فإن هذا مصاحب لجزء من أجزاء الصلاة. إذن فبالنتيجة الصحيح ما ذكره سيد الحكيم قدس سره من أن غاية ما يستفاد من التعبير بفي ولو بملاحظة ذكر البول والروث أن المراد شنو؟ جامع الظرفية الأعم من الحقيقية والمجازية، لا مطلق لا مطلق المصاحبة. هذا تمام الكلام في المطلب الخامس. نجي إلى المطلب السادس والأخير، هل تشمل المانعية ما لا تتم الصلاة به كالقلنسوة والتكة يعني الحزام، أو تختص شنو؟ بما تتم الصلاة فيه. ظاهر الموثق هو الشمول، حيث قال إن الصلاة في كل شيء حرام أكله فاسدة، سواء كان مما تتم الصلاة به أم لا تتم، فإن الموثق يشمل ذلك. ولكن قد يدعى الخروج عن عموم الموثق بصحيحة محمد ابن عبد الجبار. شي قال في الصحيحة: كتبت إلى أبي محمد، أبي محمد من هو؟ العسكري عليه السلام، أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، هي قلنسوة وإن كان عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، هو حرير لكن تكة، مبروك عليك لفة خام نص عمامة. شو يقولوا في النجف إذا واحد لبس العمامة يجيبوا عليه شعر، مبروك عليك لفة خام نص عمامة ونص حزام، مو يقسموا ويأخذوا من السوق، يقسموا نص عمامة ونص حزام. زين، في قلنسوة وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تك من وبر الأرانب. فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وهذا واضح، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله. ها؟ الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي، حديث أربعة. فيقال بأن ظاهرها حلية الصلاة في وبر الأرنب إذا كان مذكى، وإن كان تكة أو قلنسوتان. فنخرج بهذا عن عموم ما دل على عدم صحة الصلاة في كل ما لا يؤكل. زين، بل قد يقال بأن مقتضى هذه الرواية ليس اختصاص الحلية فقط بما لا تتم الصلاة به، بل حتى لو عرض على ما تتم الصلاة به بأن كان ساتر العورة عليه شعر مما لا يؤكل لحمه، فإنه لا فرق بينه بحسب المفاد، لا فرق بين التك وبين هذا. إذا كانت تكة ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيها، إذا كانت تكة ما لا يؤكل لحمه تصح الصلاة فيها، فوجود شعر مما لا يؤكل لحمه على ساتر العورة أيضا شنو؟ مما تصح الصلاة فيه، لا يحتمل الفرق بينهما من هذه الجهة. ولكن أشكل العلمان سيد المستمسك وسيد التنقيح قدس سرهما على الاستدلال بهذه الرواية وتقريب كلامهما قدس سرهما بأن يقال إن للرواية عدة وجوه. الوجه الأول أن المراد بالذكي، إذا كان ذكيا، أن المراد بالذكي الطاهر في مقابل النجس، وإن كان الوبر ذكيا يعني طاهرا حلت الصلاة فيه إن شاء الله. لكن هذا الوجه غير تام. لما؟ لأن الصلاة في النجس إذا كان مما لا تتم الصلاة بشنو؟ صحيحة بلا كلام. لو صلى في قلنسوة نجسة أو تكة حرير نجسة أو تكة النجسة فإن صلاته صحيحة ما دام النجس مما لا تتم الصلاة فيه، فهذا أمر واضح لا حاجة إلى شنو، لا موجب إلى التقييد به. هذا المحمل الأول راح. المحمل الثاني، إن المراد بالذكي ما يقابل الميتة، يعني ما كان شنو مذبوحا بالطريقة الشرعية، هذا هو المراد بالذكي. فكأنه قال إن كان الوبر من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية فتصح الصلاة فيه وإن كان مما لا يؤكل لحمه، وأما إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية فهو ميت فلا تصح الصلاة فيه. فإذا كان كذلك سيد الخوي يقول فمن الواضح جواز الصلاة في أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة والوبر مما لا تحله الحياة، فالصلاة في وبر الميتة جائزة بلا كلام، وقد وردت بها نصوص كثيرة كما أشار إليها قدس سره أيضا هنا، حيث ورد في مثل هذه الرواية مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، فإذا الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة قد وردت به نصوص كثيرة، هذا أمر واضح لا معنى للتقييد به في هذه الصحيحة. زين، هذا هم المحمل طار. المحمل الثالث، إذا كان من الميتة الوبر، إذا الصوف ما تحل الحياة الوبر تحله الحياة، شنو الفرق؟ ما يعرفه؟ ما هذا احنا قاعدين نذكر وجوه ونخرجها إلى أن نأتي إلى وجه نرتضي هل تحل به المعارضة أو لا تنحل به المعارضة. الوجه الثالث، بني ما ذكره وما أشار إليه سيد المستمسك، هنك سيد الخوي طبعا نفس كلام المستمسك مو فرد شيء آخر. الوجه الثالث، احنا قاعدين الآن نذكر وجوه للرواية، فإذا رأينا وجه عرفي لمعناها سوف نرى هل هي معارضة لموثقة ابن بكير أم لا. لا تستعجل. الوجه الثالث، أن المراد بالذكي ما ذكي بالحديد وكان محلل الأكل، مو بس مذكى من دون أن يكون محلل الأكل، ما ذكي بالحديد وكان محلل الآكل، كما في رواية علي بن أبي حمزة التي أشار إليها السيد قدس سره. بلي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عن لباس الفراء والصلاة فيها، قال لا تصلي إلا ما كان منه ذكيا. قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. إذا كان مما يؤكل لحمه يقال له شنو؟ ذكي. فالمراد بالذكي هنا في الرواية ما ذكي بالحديد وكان مما يؤكل لحمه. سيد محسن قدس سره قال بأن لازم هذا الكلام هو تقسيم الأرنب إلى ما يؤكل وما لا يؤكل، أنا هذا جواب عن سؤال عن الأرانب، قال لا أو تك من وبر الأرانب، فجاء الجواب لا تحل الصلاة وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه. فإذا كان المراد بالذكي ما يحل أكله فإذا لازم تطبيق الجواب على السؤال هو تقسيم الأرنب إلى ما يحل وما لا يحل، فما يحل منه إذا ذكي بالحديد كان مما تصح الصلاة فيه، والحال بأنه شنو؟ لا فرق في الأرنب بينه. شنو يذهب الأرانب قسمين؟
نعم قسم يؤكل لحمه وقسم لا يؤكل.
حتى الأرنب قسمين.
نعم.
شنو القسم؟
الأرنب اللي يكون عنده مخلب هذا لا يؤكل لحمه، الأرنب اللي ما عنده مخلب بس عنده ما أدري شلون كذا يؤكل لحمه. موجود هذا سبب البقر يتبدل.
هذا أول مرة.
أنا أجيب لكم يا باشا.
نعم. يا جماعة الخير هذا ينسب إلى العالم سبيل المراجع العظام. أنه الأرنب على قسمين، قسم يحل أكله وقسم لا يحل. سمعتم بهذا؟ كلكم ما سمعتوا؟
بس ما يصير يعني بلاش، يصير بلاش يعني جبناش
له. أحد منكم قلد القلبيقاني؟ إحنا قلدنا السيد القلبيقاني في بعد السيد الخوي، ما سمعنا بهذه الفتوى. نعم بتجيب لنا أرنب يعني؟ إحنا زين خو على كل حال. بناء على ذلك يعني إلا أن يراد أن الجواب ليس على طبق السؤال، أي إن قوله إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ليس ناظرا للأرنب، وإنما هو بيان لقاعدة عامة، ومتى ما كان الوبر ذكيا أي ذكي بالحديد وكان مما يحل أكله حلت الصلاة فيه، فيتبين من الجواب عدم حلية الأرنب وإن ذكي بالحديد لأنه مما لا يحل أكله. لكن السيد الحكيم ذكر بأن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر السياق النظر لما ورد في السؤال وليس مع غض النظر عن جه. هذا المحمل الثالث هم راح. المحمل الرابع أن يقال بأن هذه الرواية أخاص، لأن موثق بن بكير يقول الصلاة في كل شيء مما لا يحل أكله فاسد، وهذا عام. هذه الرواية قاعد تخصصها تقول إلا إذا كان الوبر ذكيا فهذه مخصص، فلماذا لا تعتبرونها مخصصا للموثق وترتاحوا؟ تقولون الصلاة فيما لا يحل أكل فاسد إلا إذا كان وبرا ذكيا، فالوبر الذكي خارج بلي بالتخصيص، فيراد بالذكي المذبوح مقابل الميتة، ولكنه خاص بالوبر إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، فيجمع بينهما بالتخصيص. شو تقول في هذا الكلام؟ ترتاح من هالشغلة هذه؟ نعم لا، مو الوجه السابق قلت أنه خلاف ظاهر السياق، احنا الآن جايين نلتزم بأن هذا مخصص وليس معارض، شنو المشكلة في ذلك؟ يقول التفت يا شيخ حسن لهذه النكتات، مو كل ما شفنا عام وخاص قلنا خصصه، دير بالك على هالكلام. لما؟ لأنه إن الموجب لتقديم الخاص على العام هو القرينية، وملاك القرينية الأظهرية، أي أن الخاص أظهر من العام في مورده، فإذا اقترن العام بقرائن تجعله لا يقل ظهورا عن الخاص في مورده. حصل بينهما تعارض، وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. مثلا إذا افترضنا أن العموم ورد في روايات كثيرة، الإمام دائما يكرر هذا العموم، ثم وردت رواية واحدة مخصصة، فإن الحمل على التخصيص غير عرفي مع تكرار العموم وتأكيده في عدة روايات. ومنها ما لو خصصنا للزم إلغاء عنوان في العاب. مثلا نجي إلى موثق ابن بكير. موثق ابن بكير ماذا قال؟ قال إن كان فيما نهيت عن أكله فلا تحل الصلاة فيه، وإن كان مما لا يحرم أكله حلت الصلاة فيه إذا كان ذكيا قد ذكاه الذابح. فجعل التفصيل بين المذكى وغيره في قسم ما يحل، فلو خصصناه بالوبر الذكي لم يبق للتفصيل فيما يحل بين الذكي وغيره، بين المذكى وغيره شنو وجه، لأنه حتى ما لا يحل يأتي فيه شنو هذا التفصيل بين المذكى وغيره. فيلزم من التخصيص الاستهجان، لأن التفصيل بين المذكى وغيره فيما يحل يبقى بلا موضوعية. إذن بالنتيجة سيد الخوئي يقول يستقر التعارض، تعارض، لكن يقدم الموثق على صحيحة محمد لمخالفته العامة، حيث إن المذهب المشهور في زمان أبي محمد العسكري هو المذهب الحنبلي والشافعي، وهما مطبقان على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه إذا كان مذكى، كما نص عليه في الجواهر. هل ما نقله صاحب الجواهر صحيح عن الحنبلية والشافعية أم لا؟ وهل هذا الكلام تام يا شيخ إحسان؟ بكرة نريد منك الجواب، هذا الجواب عليك بكرة. والحمد لله رب العالمين. مضافا للأرنب تجيب لنا هنا أرنب تشرح لنا.